أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. قبل أن أدخل إلى المناسبة، مقدمة صغيرة حول وضع الصحي، لأنه أنا يوم الأربعاء كنا في محاضرة دينية وكان عندي حالة سعال، ما زال السعال موجود يعني، مما أقلق بعض المحبين. أنا أود أن أؤكد للجميع إن شاء الله أنه ليس هناك أي شيء خطر، أنا لست مصاب بالكورونا ولا لدي عوارض كورونا. كل مشكلتي أنه لدي حصل التهاب في القصبة الهوائية، وهذا أمر يحصل منذ سنوات نتيجة تغير الطقس أو بعض الإشكالات المعينة، فلذلك يعني بصل. هلا اليوم رغم أن أخذنا كل الإجراءات والأدوية والاحتياطات حتى نقدر نحكي، لكن قد أضطر إلى بعض السعال، بدكم تتحملوني بطبيعة وما تقلقوا، لكن إذا لقيت حالي مزعوج وعم بزعجكم سأختصر الكلمة إذا وجدت، وإذا الله سبحانه وتعالى يسر إن شاء الله بدعاكم منكمل هالكلمتين اللي مفترض نحكيهم اليوم. نحن في هذا اليوم المبارك والعظيم والذي أعلنه سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، يوما عالميا للقدس. ومضى الإمام في حياته الشريفة على تأكيد أهمية هذا اليوم والدعوة إلى إحيائه، وبعد رحيله عن هذه الدنيا الفانية إلى مقره الأبدي أكد على نفس هذا المنهج وهذا الخط وهذا الطريق خليفته سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف، وهذا هو التزام الثورة الإسلامية في إيران وكل أصدقائها في العالم منذ ذلك الوقت. وهذا على كل حال من القول الثابت ومن الموقف الثابت والراسخ، لأن الموقف اتجاه القدس واتجاه فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي ليست مسألة سياسية بحتة، وليست مسألة تكتيكية، وليست مسألة آنية أو مرحلية، وإنما هي مسألة عقائدية إيمانية دينية إنسانية أخلاقية قانونية، هي مسألة حق مطلق لا يمكن أن يتغير أو يتبدل بتبدل الأزمنة والأمكنة ومشاكل. على كل حال، الذين آمنوا وأصحاب القول الثابت الله سبحانه وتعالى يثبتهم، ولذلك نجد أن الموقف الذي أعلن عنه اليوم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله وكل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية والقادة في محور المقاومة هو دليل على هذا الثبات. وعندما نقول مسألة عقائدية، يعني الإنسان لا يتخلى عن إلهه ولا عن عقيدته ولا عن دينه، ليس كأولئك بعض العرب من أبناء قريش الذين يصنعون آلهة من تمر، فإذا جاعوا أكلوا بعض هذه الآلهة وباعوا بعضها الآخر. اليوم هو يوم التعبير عن الموقف الثابت. طبعا جرت العادة في يوم القدس العالمي أن نطل على البيئة الاستراتيجية في المنطقة فيما يحيط بفلسطين المحتلة وكيان العدو، الوضع الفلسطيني، وضع كيان العدو، وضع محور المقاومة، أفق الصراع، ونتحدث بما يرتبط في هذا الجانب. عادة هذا يوم القدس، ولكن أنا سأضيف في آخر الكلمة ومن نفس المناسبة حديث عن نقطتين لهما صلة بلبنان من البوابة الإسرائيلية. النقطة الأولى هي مسألة ترسيم الحدود البحرية وما يجري حولها من نقاش ومن مفاوضات، والمسألة الثانية هي المناورة الإسرائيلية التي ستبدأ يوم الأحد وتستمر لأسابيع، وهي مناورة كبرى ومتعددة الجوانب وعلى مستوى الكيان أيضا. هذا يحتاج بما له من انعكاسات محتملة على لبنان، أنا أيضا سأتطرق لهذا الموضوع في الجزء الأخير من الكلمة إن شاء الله. إذا أتينا إلى الحال بعد عام من يوم القدس السابق، أنا سأنطلق من هيكلية حديثي المختصر الذي أدليت به إلى المنبر الموحد قبل أيام. أبدأ أولا من ثبات الشعب الفلسطيني، هذه مسألة مهمة جدا، والتطورات التي تحصل في فلسطين. ثبات الشعب الفلسطيني هو الأساس كما كنا نقول دائما. صمود شعب فلسطيني، تمسكه بحقه، عدم تخليه عن القدس، عدم تخليه عن حقوقه المشروعة، عدم خضوعه للتهويل والتهديد والحصار والإغراء في نفس الوقت، بقاؤه في الساحات، حضوره في الميادين ولو بشكل متفاوت من زمن إلى زمن، لكن المشهد العام هو مشهد حضور ورفض وإباء وتمسك بالحق، هذا مهم جدا. ولذلك أهمية تمسك الفلسطينيين بهذا الحق وبقضية نضالهم ومقاومتهم هو الذي يعطي في الحقيقة المشروعية لكل محور المقاومة ولكل مساندة تقدم للشعب الفلسطيني، سواء كانت سياسية، عسكرية، مالية، اقتصادية، معنوية، إعلامية، أمنية، أي نوع من المساندة. لأنه سمعنا كثيرا خلال كل السنوات الماضية الذين بعض الدول العربية التي ذهبت، أو حتى بعض القوى السياسية في العالم العربي والإسلامي التي ذهبت إلى تخلي عن المقاومة وصولا بعضها إلى التطبيع، الحجة أنهم الفلسطينيين هم تركوا، وهذه طبعا أكذوبة تاريخية في وضح النهار، يعني كذب من النوع الفاقع والواضح والمعيب. الفلسطينيين لم يتخلوا لا عن القدس ولا عن أرضهم ولا عن حقوقهم ولا عن لاجئيهم ولا عن دولتهم، لم يتخلوا. وها هم أي هلأ جاي كمان مناسبة أيار جديدة، ها هم رغم كل هذه السنين يعلنون تمسكهم، وهذا حضورهم اليوم. ما شهدناه في القدس الشرقية في باب العمود، ما نشهده الآن في حي الشيخ جراح، الفلسطينيون يواجهون بالأيدي العزلاء جيش وشرطة ومستوطنين مدججين بالسلاح، والضفة تتفاعل معهم وغزة تتفاعل معهم. إذن هذه هي النقطة الأولى، هذا تطور مهم. اليوم الإسرائيلي الذي كان يتصور أنه جو الإحباط أو جو الكورونا أو الحصار أو الضغوط المالية والاقتصادية، أنه خلص فلسطيني ما عنده نفس يوقف ويحكي ويشد ويواجه، خصوصا في القدس أو في الضفة، هم فوجئوا بهذا الذي يجري. تضاف إليها العمليات التي حصلت أيضا، العمليات العسكرية. النقطة والتطور الأهم والأخطر والذي يجب تثبيتها، هذا التطور يجب تثبيته في المعادلات، هو مسألة دخول غزة، قطاع غزة بمقاومتها العسكرية بصواريخها على خط المواجهة في القدس. دخول الضفة على خط المواجهة أمر عادي وطبيعي نتيجة وجود القدس والضفة. دخول قطاع غزة بهذا الشكل الذي حصل في الآونة الأخيرة لا يحتاج إلى استدلال، وهذا طبعا كان قرار الفصائل الفلسطينية وأصدروا بيانات وحكوا بشكل واضح وهددوا. يكفي أن نتابع التعليقات الإسرائيلية من مسؤولين وغير مسؤولين ومعلقين ومحللين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، كلها تجمع على أن هذا تطور خطير جدا جدا جدا. طبعا تطور خطير لمصلحة شعب فلسطيني، تطور خطير وهام وإيجابي جدا لمصلحة المقدسيين وأهل القدس وأهل الضفة الغربية عندما تدخل غزة في معادلة الصراع. دائما كان هم العدو فصل غزة عن هذه المعركة، ومن خلال محاصرتها ومن خلال تهديدها الدائم بالقصف وتهديدها الدائم بالحرب. هذا تطور مهم جدا ويفتح آفاقا عظيمة في المقاومة. وأنا أدعو في يوم القدس العالمي قادة الفصائل الفلسطينية المقاومين المجاهدين الشرفاء الثابتين الصامدين إلى مواصلة هذا الموقف وهذا المنهج، لأنه بالتأكيد سيغير معادلات، جزء من معادلات الصراع وجزء من قواعد الاشتباك لمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصلحة القدس وحماية المسجد الأقصى وحماية المقدسيين. إذن العنوان الأول هو الثبات الفلسطيني. وأنا ذكرت قبل أيام، قلت أن البعض دائما عندما نتحدث عن فلسطين من البحر إلى النهر والقدس وعدم التخلي عن القدس، يقولون هل تريدون أنتم أن تكونوا ملكيين أكثر من الملك؟ وأنا قلت لهم لا، لن نكون ملكيين أكثر من الملك، ونحن واثقون أن الملك هو ملك، وأن الشعب الفلسطيني هو ملك حقيقي وجدير ولائق في أن يحفظ القدس ويحفظ المسجد الأقصى ويحفظ أرضه وحقوقه، وعلينا جميعا أن نساعده وأن نكون إلى جانبه، ولا نبحث عن تبريرات ومعاذير وحجج واهية للتخلي عن هذه المسؤولية وعن هذه المعركة، لأنها مسؤولية كل الأمة إلى جانب شعب فلسطين. الأمر الثاني، أنا أمشي فيهم يعني باختصار إن شاء الله، الأمر الثاني هو ثبات محور المقاومة. أيضا هذا في بيئة المنطقة مهم جدا، وانعكاسه كبير جدا على القضية الفلسطينية وعلى الصراع مع العدو الإسرائيلي. لو أخذنا مثلا بعض عناوين محور المقاومة، العنوان الأبرز الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم ما في نقاش بين كل دول وقوى المقاومة أن إيران هي الدولة الأقوى في محور المقاومة، حجمها وإمكاناتها وعدد سكانها وموقعها وقدراتها وتماسكها ونظامها. منذ أكثر من 40 سنة هناك جهد أمريكي وغربي وإسرائيلي وفي المنطقة في الإقليم أيضا لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإعادتها إلى أحضان أمريكا وإلى المعسكر الأمريكي الغربي الإسرائيلي، وهذا كله فشل. هلا الأهم ما نحن فيه الآن، كل الرهانات الأمريكية والإسرائيلية وخصوصا الإسرائيلية وخصوصا رهانات نتنياهو فيما يتعلق بإيران هي سقطت في هذه الأيام. طبعا مع ذهاب إدارة ترامب، أصلا لما كان ترامب يهدد بالحرب كان السماحة الإمام الخميني يقول ما في حرب. الآن ما في حرب، ما في شبح حرب، أولويات إدارة بايدن أولويات مختلفة. معركته أو صراعه السياسي أو له علاقة بموضوع الصين، له علاقة لذلك الخيار الذي يعلن عنه ويعلن إدارته عنه هو دائما موضوع الاحتواء وموضوع الدبلوماسية العودة إلى الاتفاق النووي دون ضمن تسوية أو تصور معين. اليوم مثلا الجمهورية الإسلامية عبرت المرحلة السابقة، لا يوجد تهديد فعلي في الحرب ضد الإيران محطوطة بشكل دائم، سنحكي بحسب ظاهر الأمور. العقوبات في كل الأحوال العقوبات ستواجه، إما أن ترفع من خلال العودة إلى الاتفاق النووي، أو إذا ما رجعوا على الاتفاق كما تريد الجمهورية الإسلامية، فالجمهورية الإسلامية ماضية في مواجهة العقوبات وتحصين قدراتها الاقتصادية ذاتية من خلال كل توجيهات المسؤولين وسماحة القائد وما يفعله الإيراني. إذن إيران عبرت بشكل كبير جدا مرحلة الخطر. ما كان يراهن عليه نتنياهو وحكومة العدو هو اليوم موضع انتقاد داخل الكيان، أنه أخذ إيران إلى الحرب، أمريكا تعمل حرب مع إيران، أو دول عربية في الجوار تعمل حرب مع إيران، هذا انتهى. حتى رهان بعض الدول الإقليم، بعض الدول العربية في الإقليم على حرب أمريكية على إيران، أيضا هذا انتهى، وهذا بيفسر بعض التبدلات في المواقف الإقليمية. إذن الجمهورية الإسلامية على قوتها، على ثباتها، على متانتها. خيارات إسرائيل وأمريكا ضد إيران بالموضوع النووي أيضا خيارات فشلت، يعني أن إيران تتخلى عن حقها في النووي نتيجة العقوبات هذا انتهى. لما طلع نتنياهو من الاتفاق اليوم حتى الأمريكان وحتى خبراء إسرائيليين بيقولوا أنه هذا كان خطأ كبير، لأنه هذا رجع فتح أمام الإيرانيين يشغلوا المفاعلات تبعهم ويطلعوا من العديد من القيود ووصلوا إلى خصبوا 60%، بينما لو بقي ملتزم بالاتفاق النووي ما كانت وصلت الأمور لهون. حتى بعض الاعتداءات التي حصلت على نطنز رد عليها الإيرانيون ردا حاسما، وهو في الحقيقة أهم رد هو تصعيد تخصيب اليورانيوم، لأن هذا هو الذي يرعب إسرائيل. لا يرعبها والله مثلا هلأ تفجير هنا أو عبوة هناك أو صاروخ هنا، بقدر ما يرعبها هذا التطور النووي الهائل السلمي، لكن بالنسبة لإسرائيل هو يبقى دائما موضع قلق. إذن إيران في الموضوع النووي، في موضوع النظام، في موضوع تجاوز المرحلة الصعبة، أيضا هي مقبلة على انتخابات رئاسية جديدة، موقعها في الإقليم، حرص العالم على أن يتفاوض معها ويتحاور معها ويصل معها إلى حلول، هذا يعزز مكانتها الإقليمية والدولية. أيضا عندما نأتي إلى الإقليم مع إيران والمواقف السعودية الأخيرة، وبات معروفا لم يعد سوا، هذا أعلن بشكل رسمي، الحوار السعودي الإيراني في بغداد، وكمان قيل بأنه اللقاء الثاني صار واللقاء الثاني كان إيجابي، وسمعنا تصريحات ولي العهد السعودي اللي صارت إيران فيها دولة وجارة وحريص على ازدهارها وعلى مصالحها ومصالحها في إيران ومصالح في المملكة العربية السعودية، وبدنا نعمل حوار وبدنا وبدنا وبدنا، هذا كله تطور في المشهد الإقليمي، وهذا طبعا يصب في مصلحة محور المقاومة. هون بدي بس افتح هلالين، لأنه بلشنا نسمع هلأ في بعض صحف الخليجية، بعض الصحف اللبنانية، بعض الفضائيات العربية، أنه والله أصدقاء إيران عليهم أن يقلقوا، الأكثر شيء بيركزوا علينا نحن يعني، وأنه بالنهاية المفاوضات في فيينا أو الحوار السعودي الإيراني سيكون على حساب حلفاء وأصدقاء إيران في المنطقة. أنا أود أولا أن أطمئن هؤلاء، إيران ليست بحاجة إلى أن تؤكد لأصدقائها وحلفائها أنه لن يكون شيء على حسابهم وعلى حساب أوطانهم وعلى حساب شعوبهم. لماذا؟ لأن التجربة مع الجمهورية الإسلامية منذ 40 عاما في أصعب الظروف، في أصعب الأيام، في أحلك المواجهات، لم تبع الجمهورية الإسلامية في إيران حلفائها وأصدقائها في أي يوم من الأيام، ولم تتخلى عنهم، ولم تساوم على مصالح أوطانهم ومصالح شعوبهم، بل لم تفاوض عنهم إلا إذا طلبوا هم مساعدتها كصديق. وبالتالي نحن من هذه الزاوية نؤيد كل حوار إيراني دولي أو إقليمي أو عربي، ونرى أنه يسهم بتهدئة المنطقة، ونرى أنه يقوي محور المقاومة وجبهة الأصدقاء ويضعف جبهة العدو، ومطمئنون جدا إلى هذا الصديق وإلى هذا الأخ الكبير، انطلاقا من علاقتنا ومعرفتنا الإيمانية والأخلاقية، وانطلاقا من تجربة عمرها أكثر من 40 عاما. الذي يجب أن يقلق هم أصدقاء أمريكا في المنطقة، وقد قلقوا. يعني إسرائيل الآن يمكتر على بعض دول الخليج الآنين، ولذلك بلشوا يبدلوا لغتهم واتصالاتهم تحت الطاولة وفوق الطاولة وإلى آخره. الذين يرتزقون على المواقف السياسية وعلاقتهم هي علاقة مال وتجارة، هؤلاء يجب أن يقلقوا، لأنه ممكن ما يبقى لهم شغل بالمرحلة المقبلة. من هذه الزاوية كونوا مطمئنين. وأصدقاء إيران وحلفاء إيران في المنطقة هم على ثقة عالية جدا من هذه الزاوية، وما حدا عنده أي قلق. أنتوا شوفوا كيف تحلوا مشكلتكم، ما تقلقوا علينا، نحن واثقون من أن ما يجري في المنطقة هو لمصلحتنا ولمصلحة هذا المحور بكل دوله وقواه وشعوبه وحركاته المقاومة. بس هذا موضوع إيران. في موضوع سوريا نفس الشيء. سوريا تجاوزت الحرب، اليوم الأراضي الواسعة التي هي تحت سلطة الدولة. طبعا موضوع شرق الفرات ما عش موضوع داخلي بقدر ما هو موضوع احتلال أمريكي وتواجد أمريكي. حتى موضوع الشمال لو كان موضوع فقط جماعات مسلحة بعتقد كان أمكن أن انتهاء منه خلال السنوات الماضية، لكن أصبح موضوعا إقليميا يرتبط بالتواجد التركي والمشكل مع تركيا. لكن بشكل عام ما يسمى بالحرب الآن وضعت أوزارها بنسبة كبيرة في سوريا. سوريا مقبلة أيضا على انتخابات رئاسية، هناك العديد من الدول العربية بدأت اتصالاتها مع الدولة السورية، هناك عديد من دول العالم، وحتى ما قيل عن زيارات سعودية إلى سوريا أنا لست جهة المعنية بأن أؤكد أو أنفي، ولكن أنا أعتبر أن هذا أمر طبيعي ومنطقي. في السابق عندما كانت الحرب قائمة في سوريا في زمن الملك الراحل الملك عبد الله، وبعده أيضا بعد رحيله في ظل الملك سلمان، في كلا المرحلتين السعوديون أرسلوا للقيادة السورية بأنهم يريدون ترتيب العلاقة وهم حاضرون لإنهاء كل الوضع في سوريا. وهذا دليل أن الوضع في سوريا لم يكن وضعا داخليا بحتا، وإنما تم استغلاله من قبل القوى الإقليمية، وقدموا وعود طويلة عريضة مقابل أن تقطع سوريا علاقتها مع إيران، يعني مع حليفها الأساسي القوي الذي وقف إلى جانبها عندما تآمر عليها العالم. هذا كان طبعا طلب غير منطقي وغير عقلائي. في كل أحوال القيادة السورية رفضت. اليوم لا تستطيع السعودية من أجل إعادة ترتيب العلاقة مع القيادة السورية أن تضع شرطا من هذا النوع في الوقت الذي تذهب فيه السعودية للحوار مع إيران في بغداد، ويقول ولي العهد السعودي أن إيران بلد جار ويجب أن تزدهر ونريد علاقات إذا منطقي. اليوم العديد من دول الخليج فوق الطاولة تحت الطاولة، العديد من الدول العربية، سوريا في مسار التعافي إن شاء الله. طبعا الاستحقاق الكبير والأخطر هو الاستحقاق الاقتصادي، ولكن هذا لا تواجهه سوريا وحدها. سوريا، لبنان، العراق، حتى إيران تعيش معاناة كبيرة على المستوى الاقتصادي، لكن اليمن، الكثير من شعوب المنطقة، الشعب الفلسطيني في الداخل، أهل غزة في الداخل، ولكن كل هذه الشعوب مصممة على أن تصمد في هذه المعركة الاقتصادية. طيب سوريا، العراق، محاولة إحياء داعش من جديد، هذا الأمر لن ينجح، العراقيون يواجهونه بقوة. استهداف الحشد حتى الآن فشل، استهداف قوى المقاومة في العراق حتى الآن فشل. في اليمن دخلنا في هذا العام الجديد في الحرب، اليمنيون صامدون، أقوياء، منتصرون، متقدمون، متطورون، زاحفون، والعالم يتحدث عن إنهاء الحرب ولكنهم لا يقدمون على خطوات حقيقية وجدية. ولكن في نهاية المطاف ليس أمامهم خيار، هم الآن يلعبون لعبة المزيد من الوقت، المزيد من الضغط لتحقيق مكاسب معينة. ولكن الشعب اليمني، والذي شهدناه اليوم في ساحات التظاهر والاعتصام تضامنا مع القدس ومع الشعب الفلسطيني، هو يعبر أيضا عن موقفه وعن موقعه. هنا يجب أن أقول بأن وجود اليمن من خلال السنوات الأخيرة والتطورات النوعية في الموقف السياسي، في الموقف الإيماني، في الحضور الشعبي، في القوة العسكرية، في القدرات النوعية، هو إضافة نوعية وكمية وكيفية وتاريخية إلى محور المقاومة، خصوصا في ظل هذه القيادة الحكيمة والشجاعة والعزيزة والشابة والواثقة والصادقة في كل ما تقول وفي كل ما تحد. إذن في المحور الأمور نحن تجاوزنا مرحلة استهداف وجود المحور خلال السنوات الماضية، كان يقدر لهذا المحور أن يطاح به أصلا. اليوم عندما نقول نحن خرجنا من هذه المعركة ثابتين، راسخين، أقوياء، بل أكثر قوة من أي زمن مضى، هذا طبعا تطور مهم في بيئة المنطقة، والإسرائيلي يعمل له ألف حساب. الإسرائيلي اللي كان عم يحكي عن بيئة استراتيجية قبل كم سنة ومكيف ومرتاح وماشي الحال ومعتبر المحور كله عم يتدمر، اليوم الإسرائيلي مليء بالقلق نتيجة ثبات محور المقاومة وتطورات القدرة والحضور في محور المقاومة. العنوان الثالث هو التغيرات الدولية، ذهاب إدارة ترامب، مجيء إدارة جديدة، تغيير ولو بحسب بعض استراتيجيات أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة. ما في شك أن هذا سيترك انعكاس على منطقتنا، الاهتمام الأمريكي بمنطقتنا، الحضور الأمريكي في منطقتنا، هو على كل حال أقلق أصدقاء وحلفاء وعملاء أمريكا في المنطقة، وأول القلقين هو الإسرائيلي، لأنه كلنا نعرف أن قوة الإسرائيلي في الحقيقة قوته الأساسية والحقيقية ومن هذا التبني والدعم المطلق الأمريكي له والحضور الأمريكي المباشر في المنطقة. طبعا هذا أيضا تطورات تصب في مصلحة محور المقاومة وفي بيئة المنطقة ومقلقة للعدو بشكل أو بآخر، خصوصا إذا كرجت مسبحة الانسحابات. الانسحاب من أفغانستان ماشي، بعدين شو ممكن يصير؟ موضوع العراق، موضوع شرق الفرات، تخفيف من منطقة الخليج عموما، هي كلها على كل حال أفكار مطروحة وهي استحقاقات أمام الإدارة الأمريكية الجديدة. العنوان الرابع هو انهيار بعض المحاور والتحالفات التي كانت قائمة وخلال السنوات الماضية. هناك محور ركب سواء في وجه محور المقاومة أو في وجه محاور أخرى. اليوم نجد بأنه العلاقات ما بين بعض دول الخليج وقطر، العلاقات مع تركيا، العلاقات المصرية التركية، العلاقات حتى داخل المحور الذي انهار بدأت العلاقات تتوتر، هذا كله ببين مع الوقت. إذن المحاور الأخرى التي بدت خلال السنوات الماضية أنها متماسكة وحادة وهجومية، الآن واضح أن هذه المحاور إما تفككت أو بردت وأصبحت في موقع الدفاع ولملمة الأوراق ومعالجة المشهد أكثر مما هي في حالة هجوم، أصبحت انتقلت إلى وضعية الدفاع، إلى وضعية الحفاظ على المكتسبات أو ما أمكن من مكتسبات المرحلة الماضية. الأهم في هذه النقاط هو ما يرتبط بالإسرائيلي نفسه، نفس الكيان. بالحقيقة في عنوان بيقدر واحد اليوم ونحن في احتفال القدس أقرب بيقدر يحكي عن تصدعات في جدار الحصن الإسرائيلي. إسرائيل اللي مقدمة حالة قلعة، مقدمة حالة حصن، وقدمت بيئة استراتيجية مختلفة قبل سنوات، وكانت عم تتصرف انه هي بعلو وبزهو اليوم لا، اليوم شو بدنا بالعنتريات وحكيات كوخافي. طبيعي رئيس الأركان لازم يحكي بهذه اللغة ووزير الحرب تبعهم، لكن خلي شوي ندخل بهدوء خلال دقائق إلى قلب هذا الكيان. هذا الكيان مأزوم حقيقة. طبعا نحن لا عم نستخف العدو ولا عم نستصغر العدو، ولكن يجب أن يكون دائما لدينا قراءات صحيحة وواقعية وحقيقية عن واقع العدو، كمان حتى لا نؤخذ بالهيبة الكاذبة وبالتهويل وبالتهديد وبالضعف ويصاب موقفنا بالوهن. مثلا من عناوين التصدع في هذا الجدار هو الأزمة السياسية الداخلية. طيب، انتخابات أولى، بعد كم شهر انتخابات تانية، انتخابات ثالثة، وليش عم تتكرر الانتخابات؟ لأنه في واحد مصر يبقى رئيس حكومة اسمه نتنياهو، وهو مصر لأسباب شخصية، ولأنه يعتقد بأن هذا قد ينجيه من محاكمات الفساد ومن السجن. إذن في كيان اللي بلش بقولهم هم عقيدة ورؤية واستراتيجية وأديولوجية، انتهى إلى كيان وإلى دولة في خدمة شخص اسمه نتنياهو، بياخدوا على انتخابات أولى والتانية والتالتة ورابعة، وهلأ يمكن ياخدوا على انتخابات خامسة. بكل أحوال هلأ ما أدو شكل في شخصية جديدة بدها تشكل، بشكل ما بشكل، بروحوا على انتخابات خامسة. في مشكل قيادة حقيقية في هذا الكيان. كلنا بنعرف لما أي دولة بيصير في عندها أزمة قيادة وأزمة قادة وزعماء مع ذهاب الزعماء التاريخيين، هذه من علامات الوهن والضعف وإشارات الأفول. وخصوصا أنه اليوم لما واحد بيشوف الانتخابات تبعهم، الشخصانية، الأهداف الشخصية، المصالح الشخصية، المصالح الحزبية، الخطاب، خطاب الكراهية حتى فيما بينهم، شو بدنا بالعرب شو بيحكوا عن العرب، خطاب الكراهية فيما بينهم لما بيروحوا على الخلفيات العرقية أو المذهبية تبعهم أو حتى ضمن الانقسامات السياسية، بتقول، مش أنا بقول، في معلقين ومحللين استراتيجيين إسرائيليين بدأوا يتحدثوا عن أن الكيان على حافة حرب أهلية. هذا لا يعني أنه ستحصل حرب أهلية قريبا، ولكن المسار هو مسار الذهاب إلى حرب أهلية. وهناك قلق جدي داخل مجتمع العدو من هذه الحقيقة. طيب، هذا عنوان من جملة العناوين في تصدع هذا الحصن، هو ما جرى في الآونة الأخيرة في موضوع صاروخ الدفاع الجوي السوري الذي وصل إلى مقربة من ديمونة وعمل قلق كبير. وين هاي شبكات الدفاع الصاروخي المتطورة والمتنوعة؟ وعجزت وفشلت طبعا، عمل ضجة كبيرة وعمل توقف كبير في داخل الكيان. ما في يقين حتى الآن أنه إذا اندلعت حرب، لهلأ إذا طلع له 10 صواريخ 20 صاروخ فيكن تنزلوا شوي منهم، لكن إذا اندلعت حرب حقيقية في المنطقة، حرب وانطلقت فيها آلاف الصواريخ ومن أكثر من جبهة ومن أكثر من محور، هل الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية كفيلة بأن تواجه هذه القدرات الصاروخية المتنوعة؟ الإسرائيليون ليسوا على يقين، كونوا على ثقة أيها الناس، الإسرائيلي ليس على يقين. تحاول القيادة العسكرية طمأنتهم، ولكن هم ليسوا على يقين، حتى العسكريين أنفسهم ليسوا على يقين. مأزق الجبهة الداخلية، الحادثة الأخيرة التي حصلت في ميرون، حادث التدافع، وكيف تعاطى الناس مع بعضهم البعض، والشرطة والإسعاف والحضور وأجهزة الدولة، والإرباك الشديد، بعض المسؤولين الكبار الإسرائيليين أخذوا هذه الحادثة كشاهد على عدم جهوزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأي حرب. إذا حادثة تدافع فيها عدد عشرات القتلى أو مئات الجرحى وحصل هذا الإرباك وهذه الفوضى العارمة، كيف لو كان في حكي عن حرب، وكيف إذا كانت حرب كبرى على أكثر من جبهة؟ أيضا فيما يتعلق بهاجس الموضوع الفلسطيني واللي أشارت له في بداية الكلمة، أيضا اليوم هم قلقون جدا من إمكانية عودة العمليات في الضفة الغربية، هم قلقون جدا من دخول قطاع غزة على الجبهة وعلى المعادلة، وهم يصرحون عن ذلك بقوة، وهذه نقطة حيرة شديدة بالنسبة لهم، كيف سيتصرفون مع هذا التطور؟ وهذا القلق والحيرة واضحة أيضا في كلمات الإسرائيليين. من جملة أيضا التصدعات هو فشل الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه إيران، أشرت لها أيضا في بداية الكلمة، والآن هناك دعوات من كبار المسؤولين، بعضهم رؤساء حكومات سابقين، يقولون بأن استراتيجية نتنياهو خلال كل السنوات الماضية فشلت. واليوم هناك مسؤولون إسرائيليون ومعلقون كبار يحملون نتنياهو مسؤولية تحريض ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي، لأن هذا الانسحاب من الزاوية النووية باعتقادهم خدم إيران ولم يخدم كيان العدو. في كل أحوال أيضا هذه مشكلة. أيضا في موضوع الجيش وقوة الجيش والتباهي بقوة الجيش، اليوم نحن نقرأ الكثير عن واقع الجيش الإسرائيلي، واقع القوات البرية في الجيش الإسرائيلي خصوصا، حالة ضعف الحوافز والدافعية عند الكثير من الجنود. لا أريد أن أفصل الآن في هذا الموضوع. هناك محاولة تضخيم، أنا لا أقول أن الجيش الإسرائيلي ضعيف، ولكن هو ليس قويا كما يحاول أن يقدم لنا السيد كوخافي، أن حاجة الجيش الإسرائيلي منذ سنوات إلى الضخ الدائم للمعنويات وللإجراءات وللتدابير هو الذي يدفعه دائما إلى هذا التدريب المتواصل والمناورات المتواصلة. أكثر جيش عم يعمل مناورات منذ سنوات بالمنطقة بجيوش المنطقة بحسب معلوماتي، ويمكن على مستوى العالم العربي الإسلامي، هو الجيش الإسرائيلي. لو كان على هذه المستوى من القوة والاقتدار كما يقول، وليس بحاجة إلى كل هذه المناورات، تقريبا صارت شبه شهرية يعني. في كل أحوال هنا نجد أيضا في كيان العدو هناك تصدعات واضحة. هلا موضوع الفساد، موضوع الصراعات الدينية، موضوع كيف تعاطوا مع الكورونا، مشكلة الحريدين، مشكلة المتدينين، في ليستة طويلة. في النهاية عمر أي مجتمع لا ينتهي بسنة وسنتين، أمراض المجتمع لا تظهر بسرعة، ولكن هذه الأمراض الآن بدأت بعد كل هذه السنين، عشرات السنين من قيام هذا الكيان الغاصب والمولود غير الشرعي. كل علامات الوهن والضعف والمرض ومؤشرات الأفول بدأت تظهر بشكل واضح، في الوقت الذي شباب الشعب الفلسطيني يتجدد، شباب محور المقاومة يتجدد، إيماننا بالله سبحانه وتعالى، إيماننا بقضيتنا، إيماننا بحقنا، إصرارنا وثباتنا جميعا في هذا الطريق، هذا الأمر يزداد قوة وحضور وعنفوان وحماسة وثقة ويقين وتوكل. هم ما في توازن معنوي أصلا، التوازن معنوي مختل لمصلحتنا، لمصلحة محور المقاومة. دعكم من التعبانين والمالين والمتخلين، ما أساسا ما كانوا بيوم الأيام جزء من هذه المعركة، يعني بعض الدول التي تطبع الآن هي أصلا لم تكن جزءا من المعركة. السودان هي تقاتل في اليمن لا تقاتل في فلسطين، بعض الدول العربية أصلا لم تشهر سيفا في وجه إسرائيل في يوم من الأيام، حتى نقول أنها تعبت وأغمدت هذا السيف، ما تغير شيء. المقاومون هم المقاومون، بل هم ازدادوا قوة وازدادوا عدد وازدادوا كيانات وازدادوا إيمان وازدادوا توكل وازدادوا قدرة وازدادوا تجربة وازدادوا يقين بالنصر، وفي المقابل عدو واضح. وحتى خطوات تطبيع هذه لن تستطيع أن تقدم له شيئا. بعض الدول العربية التي تقول أنها طبعت هي لا تستطيع أن تقدم أي حماية لإسرائيل، هي تطمع بحماية إسرائيل لها، وهو كل واحد يروح يحمي حاله، يعني يلا للإسرائيلي يقدر يحمي حاله. إذن هذه تطورات مهمة جدا اليوم في بيئة منطقتنا تفتح الأفق. اليوم مسؤوليتنا في يوم القدس أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. طبعا المسؤولية الأولى الشعب الفلسطيني بده يوقف ومكمل، ونحن الأمة الإسلامية والعربية كل أحرار العالم وليس فقط المسلمين، المسلمون المسيحيون كل أحرار العالم يجب أن يقفوا إلى جانب هذه القضية المحقة، وأن يقدموا كل أشكال الدعم والمؤازرة والمناصرة. وهذه معركة أفقها مفتوح، أفقها مفتوح على النصر، ليست معركة بلا أفق، ليست معركة بلا إنجازات، ليست معركة بلا انتصارات. طبعا الانتصار قد لا يكون قريبا بالضرب القاضية، الانتصار هو سيكون تراكمي، لكن قد يأتي زمن ويحصل هذا الانتصار بالضربة القادمة. المهم أن نستمر في هذا المسار. اسمحوا لي أن أعلق على النقطتين الأخيرتين في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، طبعا للأسف يعني مع كيان العدو. هناك نقاش في لبنان ومفاوضات تجري في الناقورة، وآراء لبنانية حول خط الترسيم والمراسيم التي يمكن أن تصدر، رغم أنه نحن عبرنا عن موقفنا في هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، لكن هناك من هو مصر أن يسأل لماذا يصمت حزب الله، ودائما يثار بعض الشكوك حول صمت حزب الله، وأحيانا يحاول البعض أن يفسر صمت حزب الله بأنه نتيجة إحراجه مع حلفائه. لا، هذا غير صحيح. بالقضايا الاستراتيجية نحن لا نتصرف بحرج مع الحلفاء، ولما بيكون عندنا موقف يكون موقفنا واضح. نحن في موضوع الحدود بدي أذكر بعام 2000، منه هذا نحكى بس بدي أرجع أعيده، لأنه في ناس في لبنان تنسى، أو في ناس أصلا ما بتسمع ولا بتقرأ، خلاص اللي هي مفكرة فيه بدها تضل تحكيه وتضل تكتبه. بعام 2000 بعد التحرير في شهر أيار، يعني كان عندي خطاب وقلت بعد أن درسنا هذا الأمر في قيادة حزب الله، لأنه كان النقاش وقتها موضوع ترسيم الحدود البرية، كانش عم ينحكى بالبحرية. فأنا قلت أنه موقفنا الرسمي هو التالي: نحن كمقاومة لن نتدخل، لا نتدخل ولن نتدخل في موضوع ترسيم الحدود. لأن وقتها بتعرفوا صار نقاش حول موضوع مزارع شبعة وما مزارع شبعة، وأنه أمشوا لينا بدنا نرسم الحدود مع السوريين، وصار في نقاش بالقرى السبع اللبنانية المحتلة التي ضمت سابقا، فكمان أهالي القرى سيقولوا هاي قرى لبنانية وبدنا من المقاومة أنه هي بتذكر حيثيات البحث، وكانت أنه بدنا المقاومة تواصل عملياتها لاستعادة القرى السبع، يعني أدس وتربيخة وهنين وهول. فيومها نحن قلنا هلا هذا بده يعمل مشكلة كبير بالبلد. نحن على كل حال عندنا رؤية عقائدية وفكرية وسياسية وإلى آخره، لا أريد أن ندخل الآن في الأسباب، ولأسباب متنوعة ومتعددة قلنا نحن كمقاومة لا نقول أن رأينا هذه هي الحدود أبدا. ذلك هلا إذا حدا بيسألنا وين الحدود، نحن ما لنا عليها. شوفوا الدولة اللبنانية، وين شوفوا الدولة اللبنانية، الحدود البحرية وين شوفوا الدولة اللبنانية. نحن تمسكنا بمزارع شبعة لأن الحكومة اللبنانية بعد التحرير أعلنت أن مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من الغجر هي أراضي لبنانية، ونحن لم نكن جزءا من الحكومة. حزب الله ما كان بالحكومة. الحكومة اللبنانية الرسمية، حكومة دولة رئيس الحص الله يعافيه ويشفيه وطول عمره إن شاء الله، وفي زمن فخامة رئيس العمادي من لحود كمان الله يقويه ويحميه، قالت الحكومة، وكان هذا موقف أيضا دولة رئيس مجلس النواب والكثير من الكتل النيابية الله يحفظهم جميعا، أنه مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وجزء في جزء لبناني من بلدة الغجر هي أراضي لبنانية. طلعنا نحن بالمقاومة أنها هي أراضي لبنانية، مش أنا اللي رسمت الحدود هناك. كذلك الآن لما نجي للحدود البحرية، نحن لن نتدخل، لم نتدخل ولن نتدخل. وحتى إذا مكرة بيجي سؤال، طيب أنتم كمقاومة لا تريدون أن تقولوا لللبنانيين هذا هو حدودنا البحرية، هذه حدودنا، لكن أنتم جزء من الدولة، أنتم جزء بالحكومة، أنتم جزء مجلس نواب. إذا وصلت النوبة للنقاش عن الحدود البحرية والحدود البرية، أنتم شو بكم موقفكم؟ نحن يمكن حتى بهذاك الوقت كمان ما نعطي رأي، نقول نحن ورقة بيضاء، خلي الدولة اللبنانية، خلي بقية اللبنانيين يتحملوا مسؤولية الحدود وتحديد الحدود وترسيم الحدود. هلأ شو أسبابنا ما بدي خوض فيها، هذا بحث يطول، لكن نحن هذا موضوع ناقشناه ووجدنا أن مصلحة لبنان والمصلحة الأكيدة للمقاومة أن نبقى نحن بمنأة، وهذا عم نحكي يوم عام 2000، لكن الحلفاء أغلبهم هلأ ما كانوا وقت حلفاء، والناس كانوا حلفاء، ما إلو علاقة أن والله حلفائنا بهاي النقطة في تباين في وجهات النظر فنحن محايدين وماخدين موقف حيادي وجانبي، لا، هذا موضوع أساسي بالنسبة لنا. طبعا الدولة، الرؤساء، الوزراء، الجهات المعنية بالترسيم يجب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية للحفاظ على الحقوق، حقوق الشعب اللبناني في الأرض، في المياه، في كل شيء، ألا تتنازل لا في النفط ولا في الغاز، وأن تعرف أنها تستند إلى قوة حقيقية. لبنان ليس ضعيفا، لبنان ليس ضعيفا على الإطلاق، ولا تستطيع لا إسرائيل ولا أمريكا أن تفرض على لبنان خيارات لا يريدها اللبنانيون أنفسهم. بالتأكيد عندما نكون عند قضية تتعلق بترسيم حدود بحرية ومياه ونفط وغاز، يجب أن تكون المصلحة الوطنية هي الحاكم المطلق بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والفئوية ومصالح الأفراد. النقطة الثانية والأخيرة فيما يتعلق بالمناورة الإسرائيلية القادمة، هي مناورة ستستمر لأسابيع، مناورة كبيرة جدا تم التحضير لها خلال كل الفترة الماضية، ستشارك فيها على مراحل على ما يبدو جميع القوات العدو المتنوعة. نحن في ظل الوضع القائم، في ظل القلق الإسرائيلي نتيجة تطورات المفاوضات النووية، في ظل تطورات الداخل الفلسطيني، في ظل الأزمة الداخلية الإسرائيلية، في ظل أزمة نتنياهو والقوى السياسية الموجودة في الحكومة الحالية، من حقنا أن ندعو إلى الحذر. العادة تعرفوا أنا عادة ما بحب خوف الناس، لكن ما مطلوب حدا يخاف، لكن مطلوب أن نكون في المنطقة عموما، ليس فقط في لبنان، أن نكون في المنطقة عموما أن نكون حذرين. ونحن في لبنان، أنا أقول لكم نحن سنكون حذرين ابتداء من الأحد صباحا، لأن الأحد هي ستبدأ المناورة، نحن سنقوم بكل الخطوات الهادئة المناسبة التي لا تثير قلق أحد في الداخل اللبناني وبعيدا عن العيون والأنظار، ولكن بهمنا أن العدو يعرف أنه نحن سنكون حذرين ومستيقظين وحاضرين وجاهزين. طبعا بنسبة معينة قد تتصاعد هذه النسبة، قد تتراجع هذه النسبة حسب مواكبتنا التي ستكون دائمة في الليل وفي النهار لحركة هذه المناورة. بطبيعة الحال عندما أقول للعدو نحن سنكون حذرين ومستيقظين وجاهزين، يعني أنا أحذره من أي خطوة خاطئة اتجاه لبنان خلال مرحلة المناورة، أي تفكير خاطئ اتجاه لبنان، أي خطوة ستكون مغامرة من قبل العدو، أي محاولة للمس بقواعد الاشتباك، أي استهداف أمني أو عسكري قد يفكر العدو أن يلجأ إليه في ظل هذه المناورات الكبرى، وبظنه أننا سنكون خائفين أو قلقين أو متربصين أو حنعمل حسابات كتير في رد على عدوانه، هو مشتبه في هذا الظن. نحن لن نتسامح ولن نتساهل على الإطلاق مع أي خطأ، مع أي تجاوز، مع أي حركة عدوانية من قبل العدو الإسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية، سواء كانت أمنية أو كانت عسكرية. هذا يجب أن يفهمه العدو، وأنا أحب أن أوجه له هذه الرسالة الواضحة اليوم في يوم القدس العالم. في كل الأحوال أيها الإخوة والأخوات، هذا اليوم سوف يبقى يوما خالدا، سوف يبقى حيا بكم، بحناجركم، بقبضاتكم، بأقلامكم، ببنادقكم، بدماء شهدائكم، بصبر عوائل شهدائكم، بجرحاكم، بجراح جرحاكم، بأنين أسراكم، بكل العذابات التي تتحملونها على المستوى الاقتصادي والمعيشي والحصار والحروب في كل المنطقة. لكن أنا أقول لكل شعوب منطقتنا ولكل قوى المقاومة ولكل دول المقاومة، هذا المسار هو المسار الصحيح، هو المسار الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، هو مسار في عين الله سبحانه وتعالى، ونحن نمشي في هذا المسار كلنا بإخلاص، بصدق، باستعداد عالي للتضحية، بدون كلل، بدون ملل، بدون تعب، بدون ضجر، بدون يأس. نواصل العمل في الليل وفي النهار، قدراتنا تكبر، العدو لن يستطيع أن يمس بقدراتنا، العدو لن يستطيع أن يوقف التطور النوعي والكمي في قدرات حركات المقاومة ومحور المقاومة في المنطقة، برغم من كل ما يفعله، حتى ما يلجأ إليه تحت تسمية المعركة بين الحروب. اليوم هناك أيضا الكثير من النقاش في داخل الكيان حول جدوى هذه الحرب وأنها لم تؤدي إلى أي نتيجة حقيقية وواقعية. إذا مسارنا هو مسار إيجابي، مسار جدي، ما نحتاجه هو المزيد من الصبر، هو المزيد من التحمل، هو المزيد من العمل، هو المزيد من التضامن والتكافل والتعاون وترابط الساحات والعمل بجد بكل الإمكانات والطاقات، عدم الخضوع، عدم الاستسلام. والله سبحانه وتعالى هو الذي وعد الصابرين والمجاهدين والمقاتلين والمضحين والمخلصين، وعدهم بالصبر، وعدهم بالنصر، وعدهم بالقوة، وعدهم بالغلبة، وعدهم بالمنعة، ونحن نرى هذه بشائر الوعد الإلهي تتحقق منذ سنوات طويلة من خلال زمن الانتصارات الذي دخلنا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق والتسديد والتأييد في مواصلة هذا الطريق الإلهي الجهادي الإيماني الإنساني الأخلاقي. نأمل إن شاء الله ببركة هذه الأيام العظيمة وهذه الليالي الشريفة، وبدعاء كل الأولياء الصالحين والمؤمنين والمؤمنات والأطهار والصادقين والصادقات، أن يمن على الشعب الفلسطيني بالحرية، أن يمن على القدس وفلسطين بالحرية والكرامة، أن يمن على كل شعوب منطقتنا بالحرية، بانتهاء الحروب، بالسلام، بالأمن، بالازدهار، بالتطور، بالقوة، بالوحدة، بالتكامل، بالتضافر، بهناءة العيش، بالعيش بكرامة، بالحياة الطيبة. إن شاء الله إذا كنا أصحاب إرادة وعزم، الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بذلك. كل عام أنتم بخير وموفقين، تقبل الله صيامكم وقيامكم. بالمناسبة من شان يوم الأربعاء اللي التزمنا فيه أسبوعيا، هلا باعتباره ممكن يكون ليلة عيد، فإن شاء الله أنا بكون معفى من تلك الليلة. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.